فتوحيد الله في أسمائه وصفاته هذا ما يعبر عنه في توحيد الأسماء والصفات، وتوحيده في أفعاله توحيد الربوبية، وتوحيده في العبادة هذا هو توحيد الإلهية أو العبادة، وكل منها يعبر عنه بعبارات. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يندرجان في التوحيد العلمي القبري، أو بالتعبير الموجود عندكم التوحيد العلمي القبري، أو في المعرفة والإثبات بما عبر به عندكم، عندكم في تعبير
توحيد العلمي القبري
عندك التوحيد في العلم والقول، هذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة هو الذي يعبر عنه بتوحيد الإلهية أو توحيد الطلب والقصد أو التوحيد الإرادي العملي وما أشبه ذلك. وأنواع التوحيد أو نوع التوحيد، أنواع أو نوع التوحيد بينهما أوثق رابطة، والمعروف إن توحيد التوحيد بالعلم والقول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات أنه يستلزم توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، يستلزم، وتوحيد الإلهية الذي هو توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، إذن بينهما ارتباط. ومن أجل ذلك كان الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزما في العقل والشرع، مستلزما الإقرار بتوحيد العبادة، لكن في الواقع هل كل من أقر بتوحيد الربوبية يكون موحدا؟ في الواقع ما في ثلاث، فكم من مقر بالربوبية لله ولكنه يعبد مع الله غيره، لكنه في الواقع في المعقول في العقل المستقيم أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيده تعالى في الإلهية. ما وجه التلازم؟ ما وجه الاستلزام؟ وجهه في العقل الظاهر، فمن كان مالكا، المالك لكل شيء والخالق لكل شيء والكامل من جميع الوجوه، هو المستحق بالضرورة للعبادة، هو المستحق للعبادة. وبعد هذا يقول الشيخ وقد دل على هذا أي التوحيد في العلم والقول سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، ودل على الآخر قل يا أيها الكافرون، الآخر الذي هو توحيد العبادة، وهو التوحيد في الطلب والإرادة والعمل، دل على الآخر قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص. فسورة قل هو الله أحد دلت على توحيد، على التوحيد في العلم والقول، على التوحيد العلم الخبري الذي نقول عنه انه توحيد الاسماء والصفات ويدخل في توحيد الربوبية. وسورة قل يا ايها الكافرون دلت على توحيد العبادة. واذا مثلا قلنا على أي نوع التوحيد تدل سورة الإخلاص، وعلى أي ما تدل قل يا أيها الكافرون، نقول تدل على توحيد الإسلام أو التوحيد في العلم والقول، يجب يعني مراعاة المقام في هذا، وليس بالضروري أن نقول إنها دلت على هذا نصا ودلت على الآخر لزوما إلا في مقامات أخرى، مقامات يعني البسط والتفصيل، لكن إذا سئل عن الدلالة يسأل عن الدلالة الظاهرة القريبة. فسورة قل يا أيها الكافرون هي تدل على توحيد العبادة، هذا هو الأمر وهذا هو تدلها الظاهر القريب، ولا نحتاج إلى مراقبة ولا ملاحظة دلالات الارتداء، فإن هذا يؤدي إلى كل نص يدل على أشياء كثيرة. وسورة الإخلاص إذا قد دلتا على التوحيد، سورة الإخلاص قد دلتا على التوحيد بنوعيه أو بأنواعه، وهذا دليل على فضلهما. فالكلام يقبل بمدلوله، ولهذا سورة الإخلاص تعني وجود القرآن. فهذان السورتان لهما هذا الفضل لعظم ما تدلان عليه، فهما تدلان على أصل الدين الذي هو التوحيد بنوعين. اسمع، ومن أجل فضلهما بما تدلان عليه جاءت السنة بقراءتهما في مواضع وفي مناسبات. فالوزن والوزن يكون متى؟ الأصل والأفضل أن يكون آخر الليل وفي ركعتي الفجر، وهي تكون متى؟ أول النهار وفي ركعتي الطواف، وكذلك ورد قراءتهما في سنة المغرب. وسورة قل هو الله أحد تشرع قراءتها في مناسبة في أدبار الصلوات مع المعوذتين، وجاء في فضلها أنها تعلم بسورة القرآن، فهذا يدل على فضلهما وجواز قراءتهما في هذه المواضع، وفضلهما يعود إلى عظم مدلولهما، إذ يدلان على أعظم الأصول ألا وهو التوحيد. وجاءت قراءتهما في هذه المواضع ليفتتح الإنسان ليله ونهاره ويختمهما بالتوحيد. في كل أوقاته هو الوحيد، وهو الوحيد ربه في صلاته، لكن العبادات كلها مرتكزة ومدارها على التوحيد. فهذا من الجوانب التي تقدر في العقيدة في نفس المؤمن، من العبادات التي تقدر العقيدة وتشعره بعظم كاس التوحيد، فتدعى الصلاة وما في الوجه أخر الليل وإدبار الجهر، فيختم بالتوحيد ليلة ويقرأهما متى؟ في ركعة الفجر، فيفتتح بهما نهارا، ويقرأهما في ركعة المغرب، فيفتتح بهما ليلة، وجاءت قراءتهما في ركعتي الطواف كما في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم. وقال أهل العلم من الحكمة والله أعلم من قراءتهما في ذلك المقام لاستسعاد للتوحيد في هذا المقام، وأن الطواف للبيت والصلاة عند المقام إنما هي عبودية لله وطاعة له وتقرب إليه، لا كما يعني لا كما يصنع المشركون وأنهم يعظمون ما يعظمون ويتقربون إلى معبوداتهم من الأحجار. فالطواف بالبيت ليس تقربا إلى البيت، والجهل في هذا العصر يقول إن هذه من الشعائر التي أبقاها الإسلام يعني تألفا للقلوب لقلوب الناس، والله هو الذي يكون عقل مظاهر الذين طوروا البيت مظاهر الذين قالوا هذا لأنهم زعموا أو ظنوا إن طواف البيت من جنس طواف المشركين على أصنامهم. المشركون يطوفون على أصنامهم يتقربون إليها، ولكن المؤمن يطوف بالبيت يتقرب إلى الله بتعظيم البيت بهذا. فالطواف بالبيت ومسح يتصل بهذا. قول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولدا. إذن هو لا يقبله يرجوه أو يخاف أبدا، هو يقبله طاعة لله ورسوله تأتيا بالنبي. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبله. فقراءة هذين السورتين في هذه المواضع وفي هذه الأوقات كل ذلك من تعميق التوحيد، من تعميق التوحيد في النفوس ولإشعال التوحيد في طرفي الليل والنهار وفي سائر الأوقات. وبهذا تنتهي المقدمة التي اشتملت على بيان الموضوع وهو الأصلان وهما محور البحث، وتضمنت ذكر سبب التأليف وهو أمراض سأل بعض الراغبين في العلم وأهمية المسؤول عنه، هذا هو سبب، وذكر كذلك الأسباب الداعية لتحقيق هذين الأصلين وهي الأسباب الخمسة، وأخيرا ذكر الفروق بين الأصلين من جهة نوع الكلام خبر أو غلط، ومن جهة الواجب في كل منهما، فالواجب في الأصل الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال ونفي ما يراد هذه الحال، والواجب في الشرع والقدر يعني إثبات أحكامه سبحانه وتعالى، وذلك بإثبات خلقه وأمره أن الخلق كله له فهو الخالق لكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى أمر عباده ونهاهم، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، فلا بد في أحكامه. وقلنا في الأحكام إن أحكام الله نوعان: أحكام شرعية أحكام شرعية وأحكام كونية، فلا بد من إثبات خلقه المتضمن لكمال قدرته وعموم المشيئة، ولا بد من إثبات أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وكذلك ما يسخطه ويبغضه كما. وأخيرا فرق بين الأصلين فيما يتضمنانه من نوعي التوحيد، فالإيمان بالشرع والقدر يتضمن التوحيد في العبادة، والإيمان بالأسماء والصفات يتضمن التوحيد في العلم والقول. وعلى هذين النوعين دلتا سورة الإخلاص. نعم تفضل استقرار. شو هو الآن؟ الإمام السلام القدر يتضمن التوحيد العلم، وهذا يتضمن التوحيد.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وآئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات معنى في مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
يقول الشيخ بعد المقدمة الأول الذي هو توحيد الصفات، باب الأسماء والصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله به نفسه ووصفته به رسله، وينفع عنه ما نفعه عن نفسه ونفعه عنه رسله، هذا هو هذه القاعدة، وهذا هو الأصل الواجب. الأصل الواجب في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفته به رسله، وهذا يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عنه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الواجب معلوم من نصوص الأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما تقدم أن الإيمان بأسماء الله وصفاته يرجع إلى الإيمان بالله، فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ويرجع إلى الإيمان بكتب الله والإيمان برسله. إذن الدليل على هذا الأصل، الشيخ يقول الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسله أو وصفته به رسله، فيثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. الدليل على هذا الواجب هو الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن هذا الأصل مضمونه تصديق الله وتصديق رسوله، الإيمان بما أخبر به تعالى عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا، من الإثبات أو النفي. دون زيادة فلا يزاد على ما وصف الله به نفسه، ولا ينقص منه، فمن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، كما قال أحد أئمة العلم الكلمات المشهورة، وكما جاء عن الإمام أحمد أنه قال لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن، لا يزاد على ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. فهذا الأمر يستدل على يعني على قضية حاصرة، نقول لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ففي هذا حصل، فمن نفى ما وصف الله به نفسه فمن كذب الله وكذب رسوله، ومن وصفه بما لم يصف به نفسه وما لم يصفه به رسوله فقد قال على الله ما لا يعلم. إذن الأمور ثلاثة: ما يجب إثباته لله، وما يجب نفيه عن الله، وما يجب الإمساك عنه. فما دلت النصوص على إثباته وجب إثباته، فما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وجب الإيمان به وإذن، وما دل الكتاب والسنة على نفيه وجب على العباد تنزيه الله عنه. ووجوه النفي متعددة كما سيأتينا إن شاء الله في إحدى القواعد التي ذكرت. يعني ما يجب نفيه عن الله قد يكون منصوصا على نفيه، وقد يكون مدلولا على نفيه بطريقة من طرق الدلالات. فمثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة والنوم منفيان عن الله بالنص، لا تأخذه سنة ولا نوم، مثل الظل والنسيان، لا يضل ربي ولا ينسى. لكن هناك صفات نقص يستدل على نفيها بطرق من طرق الدلالة. ومن الدلالات العامة أن كل ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال فإنه يستلزم نفي الضد، فإثبات القوة يستلزم نفي الضعف، وما يستلزم الضعف. وإثبات الغنى له سبحانه وتعالى يستلزم نفي الافتقار بوجه من الوجوه. وهذا المعنى ذكر الشيخ في القاعدة الثالثة من القواعد النافعة. الدليل على ما يجب وصف الله به إثباتا ونفيا هو الأدلة المتقدمة الدالة على الوجوب الإيمان به وبكتبه ورسله كما سبق. وأما الدليل على أنه تعالى لا يجوز وصفه بسوى ذلك فهو الأدلة الدالة على تحريم القول عليه بغير علم. فمن وصف الله بما لم يصف به نفسه فهو قائل عليه ما لا يعلم، فيجب الوقوف معنا. هذا هو الأصل الواجب في هذا الباب. يقول الشيخ: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها هو إثبات ما أثبته الله لهم وأثبته له رسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تضليل. طريقة السلف هي نفس الأصل الواحد، هم ملتزمون بهذا الأصل. فطريقة السلف، والشيخ كأنه يريد أن يشير إلى أن السلف الصالح مجمعون على هذا الأصل. السلف الصالح مجمعون على الأصل، على الأصل المتقدم، على الأصل الواجب في أسماء الله تعالى، هو الطريقة التي سار عليها سلف الأمة وأئمتها. طريقة السلف وأئمتها هو إثبات ما أثبته الله لنفسه إثباتا بلا تشبه، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وينفون عنه ما نفاه تعالى عن نفسه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. فسلف الأمة هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، هم سلف الأمة. فالسلفي هو الملتزم والمتحري لطريق الصحابة ومن سار على نهجهم، هم السلف الصالح. وسلف كل قوم متقدمون، وكل قوم هم سلف لمن جاء بعد. ولكن إذا التقدم والتأخر من الأمور النسبية، لكن السلف إذا أطلقوا السلف الصالح يراد بهم الصحابة، هم الرحيل الأول وهم السابقون الأولون، جعل الله كل من جاء بعدهم تبعا لهم. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالسلف الصالح من الصحابة والتابعين هذه طريقة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من صفات الكمال، مع نفي مماثلته تعالى للمخلوقات من غير تكييف ولا تكييف، وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله من غير إلحاد في أسماء الله وآياته، من غير تعطيل. وهذا المذهب هو المذهب الحق، لأنه هو موجب الكتاب والسنة، مقتضى الكتاب والسنة، وهو مع ذلك موجب العقل والفطرة. وفي مقابل هذا المذهب مذهبان آخران على وجه الإجمال: مذهب المعطلة ومذهب المشبهة. فمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين طرفي الضلال: التشبيه والتعطيل. فمذهب أهل السنة وسط بين هذين المذهبين، وهو بريء من التعطيل وبريء من التشبيه، فهم يثبتون لله ما يثبتون من غير تشبيه، وينزهونه عن النقائص والعيوب من غير تعطيل. فالخارجون عن مذهب أهل السنة والجماعة بين مشبه أو معطل أو مخلط، ثم يقول أهل العلم: إن أهل التشبيه هم معطلة الحق وأهل التعطيل مشبه، فإن التعطيل يستلزم التشبيه والتشبيه يستلزم التعطيل. أما مذهب أهل السنة والجماعة فهو بريء من الباطل كله. ويمكن أن نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة يتميز بخصائصه، منها أنها الوسطية، أنه لا إفراط فيه ولا تفريط. هذه من خصائص الحق، من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة الوسطية، أنه وسط، وسط بين المذاهب المنحرفة المتطرفة. المذاهب المنحرفة متطرفة، والمذهب الحق وسط. ومن خصائص هذا المذهب أنه مستمد من الكتاب والسنة، فالمعول فيه على كتاب الله وسنة رسوله. أما المذاهب الأخرى فإنها مستمدة من العقول الفاسدة، لا نقول إنها مستمدة من العقول، هم يزعمون أنهم يعتمدون في ملائكهم على العقل، ولكنهم في الحقيقة خارجون عن العقل والنقل جميعا. فالملاهب الباطلة مستمدة من الأوهام والخيالات، وكذلك من خصائص مذهب أهل السنة والجماعة أنه كما أنه مستمد من السمع ومن الكتاب والسنة، فإنه موافق للعقل، أو أنه موافق للعقل، فإما أن يكون العقل شاهدا له، أو أن العقل لا يعقل وهو على سبيل الإجمال موافق للعقل بلا غير. لكن نقول إن العقل إما أن يكون شاهدا له أو لا يعقل، هذا في التفصيل. أما على سبيل الإجمال فإن المذهب الحق في باب أسماء الله وصفاته هو موجب العقل كما أنه موجب، فإن العقل والفطرة يقتضيان أن الله تعالى أحق بكل كمال وأحق بالتنزيه عن كل نقص، هذا موجب الفطرة والعقل كما أنه هو مدلول الكتاب. وأخيرا أقول من خصائص هذا المذهب أنه بريء من كل وجوه مع كل وجوه الانحراف. بدأ أهل السنة والجماعة بريء من كل وجوه الانحراف التي وقع فيها سائر الطوائف من التكييف والتمثيل والتعطيل والتحريف، ويجمع ذلك كله الإلحاد في أسماء الله وآياته. في هذا الباب، في باب أسماء الله وصفاته، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، يعني يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه من غير إلحاد، فيثبتون له ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تشبيه، وينزهونه عن النقائص والعيوب تنزيها بلا تعطيل. وقلت إن مذهب أهل السنة والجماعة يتراجع، يعني له خصائص أو مميزات يتميز بها، أولاها أنه وسط لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو ولا تفصيل، فلا إفراط في التنزيه ولا إفراط في الإثبات ولا تفريط، وأيضا أنه مستمد من الكتاب والسنة، فعمدتهم عمدة أهل السنة والجماعة فيها في هذا الباب وغيره من أمور الدين عمدتهم هو كتاب الله. وثالثا أن هذا المذهب في باب أسماء الله وصفاته موافق للعقل السليم، فإثبات صفات الكمال لله وتنزيه عن النقائص هو موجب العقل والفطرة والسمع، فكل كمال فالله تعالى أحق به، فالعقل الصريح يشهد بأنه تعالى مستحق لكل كمال، منزه عن كل نقص، هذا موجب العقل الصريح. وأيضا فيعلم مما تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة خلي عن كل أنواع الابتداع، خلي عن جميع أنواع الابتداع من التكييف أو التشبيه أو التحريف أو التعظيم، إذن فهو بريء من الإلحاد بكل أنواعه، فهم لا يلحدون في أسماء الله ولا في آية، ولا بد من وقفة مع هذه الكلمات وهذه الأسماء والمسميات، التكييف والتمثيل. التكييف تحديد الكل والكيفية، كيف الشيء يعني حدده بالكلام بالوصف، أما إذا كيفه بمعنى جعل له كيفية يعني سواله عمل مثل هذا المكيف الآن إذا اشتغل يحول الغرفة الرديد إلى وهو ما يراد هذا إلى برودة، بعد أن كان هواء الغرفة ساخنا يكون بارد، لكن التكييف هنا مراد بتحديد الكل، التحديد بالكلام بالوصف، يعني كيفية الشيء الفلاني أنه كذا وكذا تكيف، يعني في تكييف بالفعل وتكييف بالقول، والمراد هنا التكييف بالقول وهو الذي نقول عنه انه تحديد كل الشيء، والمراد به في هذا المقام يعني في الاصطلاح التكييف المذموم هو تحديد كل صفات الرب سبحانه، تحديد كل صفات الرب وادعاء ان لها كيفيه، يعني ادعاء العلم بكيفية، أما في الواقع فلها كيفية بصفات الله كيفية، لكن الممنوع هو ادعاء العلم به، ادعاء العلم بكيفية صفات الله. والتمثيل هو التشبيه يعني على وجه التقريب تمثيل الخالق بالمخلوق، ويشمل التمثيل تمثيل المخلوق بالخالق، وكل منهما باطل، فالله ليس كمثله شيء، لا يماثل يعني لا يماثله شيء من خلقه، وهو تعالى لا يماثل شيئا من مخلوقاته. وهنا التمثيل نحتاج في يعني نحتاج الى ان نتصور حقيقة التمثيل، فانه منشأ التخبط عند سائر الطوائف الذين نفوا الصفات، أليس نفوها يعني متوهمين بالتشبيه؟ تمام؟ لم يفهموا من النصوص إلا التشبيه. طيب إذا قلنا لله سمع وبصر وعلم وحكمة وقدرة، أو قلنا الله سميع بصير عليم، والمخلوق يسمى بهذه الأسماء ويوصف بتلك بهذه الصفات، هل مو تبديل؟ مو تبديل؟
عند النصارى.
لا، وعند وعندك أنت الآن مو تبديل؟ يعني الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير.
نعم.
هل هذا في تبديل؟ في تبديل؟
ليس في تبديل.
يا أخي هذا سميع هذا. الواقع يعني بطلان التمثيل منتهي، فلا شك ان هذا ليس من التمثيل في شيء، ليس من التمثيل في شيء. يتضح الامر بمعرفة حقيقة التمثيل. التمثيل هو التشريك في الخطأ، خصائص الخالق او خصائص المخلوق، هذا بتعبير مجمل. التشريك في الخصائص هذا هو التمثيل. طيب اذا اردنا، اليس قد قلنا ان التمثيل قسمان نوعان، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق؟ طيب تمثيل الخالق بالمخلوق هو نسبة خصائص المخلوق إلى الخالق. نسبة خصائص المخلوق إلى الخالق هذا إيه؟ هذا تشبيه للخالق بالمخلوق. اعكس، نسبة خصائص الخالق إلى المخلوق
بالمخلوق والخالق،
هذا تشبيه للمخلوق. طيب مثال ذلك من الواقع، من واقع الناس الذين قالوا نسبوا إلى الله الولد، المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، هذا يتضمن أي النوعين؟ هذا من تشبيه، من تشبيه الخالق بالمخلوق لأن الولادة من خصائص المخلوق. والذين قالوا إن الله فقير نفس الشيء ولا لا؟
نعم،
كل من تشبيه المخلوق، من تشبيه الخالق
بالمخلوق.
وهكذا نسبة العبد إلى الله والصاحبة، أو نسبة النوم، أو يعني نسبة أي نفس إلى الله، هذا يتضمن تشبيه المخلوق الخالق بالمخلوق.
طيب
تأليه المخلوق، أليس هذا كثير؟ تأليه المخلوق ما هو كثير؟ هذا هو الكثير الكثير. تأليه المخلوق هذا يدخل، هذا من تشبيه المخلوق بالخالق، لأن الإلهية ما هو من صفات الخالق، نعم، لكن من خصائص الخالق. علم الغيب يعني إذا قيل في مخلوق أنه يعلم الغيب، فهذا تشبيه للمخلوق للخالق. طيب النصارى لما قالوا المسيح ابن الله، النصارى عندهم تشبيه الخالق بالمخلوق ولا تشبيه المخلوق بالخالق؟
الاثنين
عندهم، الاثنين عندهم، الاثنين صحيح. هم شبهوا الخالق بالمخلوق في نسبة الولد إليه، وشبهوا المخلوق بالخالق في تأليهه، نعم، أو في تأليهه. نعم. نعود بعض الشيء لما طرحنا أول، نسأل هل العلم من خصائص الخالق؟ سرعة، العلم من خصائص الخالق؟ إيش تقول؟ هل العلم من خصائص الخالق؟
نعم.
العلم من خصائص الخالق؟
نعم. سبحان الله، وعجل أجل المخلوق لا يعلم شيء؟
أي شيء آخر، لكن أنا سألت عن مطلق، مطلق. العلم من خصائص الخالق؟ لا، العلم مطلقا معنى مشترك. الحياة من خصائص الخالق؟
مشترك.
معنى مشترك، مطلق الحياة هذا مشترك. مطلق السمع البصر الى هذه المعاني. هذه المعاني المطلقة ليست من خصائص الخالق ولا من خصائص المخلوق. مطلق السمع، مطلق البصر، مطلق الحياة، مطلق.
لكن لو قلت لكم
الحياة الحادثة من خصائص الحياة الواجبة التي لا تقبل حدوثا ولا عدما، مطلق يعني الحياة الكاملة من خصائص السمع الحادث
مخلوق،
السمع المحدود من خصائص المخلوق. لكن مطلق السمع
مشترك، معنى المشترك،
معنى المشترك ما هو من خصائص الغالب ولا من خصائص. إذن لهذا يرتفع يعني بعد تحديد مفهوم التمثيل يعلم أن اتفاق الخالق والمخلوق في مطلق الحياة أو السمع أو البصر أو في مطلق اسم الحي أو السميع البصير أن هذا ليس من التمثيل
من الإثبات. وهؤلاء ينزهون ويغلون في التنزيه، ولكن كما سبقت الإشارة بالأمس إلى أن كل من الطائفتين قد وقع في الباطل الذي عند الأخرى، فهل التعطيل فرق من التشبيه؟ فوقعوا في شر مما فرقوا، لأنهم فرقوا من التشبيه بالأشياء الموجودة والأحياء فشبهوا في الناقصات والجمادات والمعلومات، فوقعوا في تشبيه أصبح المشبهة أثبتوا لله الصفات على نحو ما يثابت المخلوق، وهم فلزم من قولهم ذلك تعطيل الرب عن صفات كماله، لأن من أثبت لله صفات تماثل صفات المخلوق، هل أثبت لله صفاته؟ هل أثبت لله صفاته؟ ها؟ ما أثبت لله صفاته؟ يعني وصف الله نعم بما يتنزه عنه الله تعالى، منزه عن صفات المخلوقين. المعنى الرابع من تلك المعاني التحريف، والتحريف معناه التغيير، هذا معناه اللغوي، وجعل الشيء إلى الطرف لأنه مأخوذ من الحرف، والحرف في اللغة الطرف على حد قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، ويقول أهل العلم أن التحريف نوع التحريف معنى وتحريف لفظ، وتحريف اللفظ يستلزم تحريف المعنى دون العكس، يعني تحريف المعنى ما يستلزم تحريف اللفظ، لكن من حرف اللفظ فإنه يتوصل لهذا التحريف إلى تحريف المعنى، كما يذكر أن جاب قرأ أو أراد من أحد القراء أن يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى، كلم الله موسى، هذا تحريف لفظي لكن يريد أن يتوصل به إلى التحريف المعنى، وهو أن يكون الكلام من موسى لا من الله، تكليم الموت. والشيخ عبر بالتحريف، والتحريف معنى المعنوي، التحريف المعنوي التحريف اللفظي ظاهر لأنه تغيير لفظ، تغيير يكون بالزيادة والنقص وتغيير الشكل، لكن التحريف المعنوي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح أو عن المعنى القريب إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل، هذا هو التحريف. ويسميه أهله، أهل البدع يسمون صرف اللفظ عن الاحتمال الرجع إلى الاحتمال المرجوح تأويل، نعم يسمونه تأويل، يسمونه تأويل، لكن التأويل ليس مذموما مطلقا، أما التحريف التأويل في تفصيل يأتيكم إن شاء الله في القاعدة، ومر عليكم لابد ما في القاعدة الخامسة. فالتأويل منه ما يعلمه العباد ومنه ما لا يعلمه إلا الله، والتأويل منه المحمود ومنه المذموم، أما التحريف ما في تفصيل، فالتحريف باطل ومذموم بنص القرآن. الشيخ لم يقل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، لا، بل قال ولا تحريف، لأن التحريف ذمه الله ولما أهله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقوله ولا يلحدون في أسماء الله الإلحاد معناه الميل، فهذه المادة تدل على الميل، لحد يعني مال، والالتحاد الميل، والملتحد هو الملجأ الذي يميل إليه الخائف، ولن تجد من دونه ملتحدة، ومنه اللحم للشق المائل عن سمت الغضب، ولكن معناه في الاصطلاح يعني في الشرع وفي كلام أهل العلم يراد به الميل عن الحق والصراط المستقيم إلى الباطل علما أو عقلا، الميل عن الحق والصراط المستقيم هذا الحال، فيدخل فيه الظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يدخل فيه الشرك، الشرك إلحاد، يدخل فيه التكذيب بآيات الله، الاستهزاء بآيات الله، هذا كله إلحاد. ولكن غلب إطلاق اسم الإلحاد أو كثر إطلاق اسم الإلحاد على الجحد المحض، إنكار وجود الله وجحد النبوات والمبدأ والمعاد، يعني جحد جميع أصول الدين وأصول ذلك كله هو إنكار وجود الله. فمن أنكر وجود الله أنكر النبوات وأنكر المبدأ والمعاد، فهذا غلب إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى. فالملحد على هذا هو الجاحد الشيوعي مثلا، ولو لم يسمى بالشيوعي الملحد الجاحد لوجود الله هذا ملحد، ولكن معناه في الشرع أوسع كما ذكرت. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، والإلحاد يشمل المعاني الأربعة، فالعلاقة بين الإلحاد وبين التعطيل العموم والخصوص، فكل تعطيل كل تعطيل إلحاد، وهكذا التحريف، لكن التعطيل الحاد في أسماء الله، وذلك يعني إما بنفيها أو بنفي معانيها إلى التحريف. الحاد في آيات الله بحملها على معان بعيدة بغير حجة، أو بحملها على معان لا تحتملها أصلا، فالتحريف الحاد في آيات الله، والتعطيل إلحاد في أسماء الله، هذا هو الأغلب. وهكذا التشبيه إلحاد في أسماء الله وآية التمثيل، إذن المعاني المتقدمة، وهكذا التفكير إلحاد في أسماء الله وصفاته، إذن المعاني المتقدمة على قدر بالإلحاد أن بينها وبين الإلحاد عموم وخصوص مطلق، فكل تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو تحريف هو إلحاد، وليس كل إلحاد تعطيل، وليس كل إلحاد تحريف، وليس كل إلحاد تمثيل، يعني العلاقة والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. الدليل على يعني على بطلان هذه الأمور كلها يعني كثيرة، تحريف واضح، والله تعالى ذم الذي في الحديث الكريم عن مواضع نعتبر اليهود، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلامهم، وأما النصوص الدالة على بطلان التمثيل ليس كمثله شيء كما تقدم، ففيها رد على أهل التمثيل. وأما الدليل على بطلان التعطيل فهي نصوص الإثبات، إن الله سميع بصير وهو العزيز الحكيم، بل يداه مبسوطتان الرحمن على العرش استوى يحبهم ويحبونه غضب الله عليه، في نصوص الإثبات رد على أهل الإلحاد والتعطيل على أهل التعطيل. أما الإلحاد على سبيل الخصوص فالله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فالله ذم الملحدين في أسماء وفي ذمهم ناهي عن صنيعهم ناهي عن الإلحاد في أسماء الله. وقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا في هذا تهديد تهديد للملحدين في آيات الله تهديد لهم بأن الله مطلع عليهم وأنهم سلوا القول في نار جهنم أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة بدهي أن من يأتي أن من يأتي يوم القيامة آمنا هو خير ممن يلقى في نار جهنم خير ممن يلقى في النار أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم هذا الأمر ماذا يسمى اعملوا ما شئتم هذا للإباحة هذا أمر إباحة هذا تهديد أما الإلحاد في أسماء الله فالله تعالى يقول وذروا الذين يلحدون في أسماء وهذا نفس التهديد ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون فقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء في تهديد الإلحاد في أسماء الله يكون بماذا يكون بنفيها وجهلها تعطيل تعطيل الرب عن أسماء الحسنى ويكون بنفي معانيه الأول للجهمية والثاني للمعتزلة ولا لا نفي أسماء الله هذا إلحاد يجري على منهج من جهمية نفي معاني هذه الأسماء هذا يجري على منهج المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ويقولون الصفات إذن هم يثبتون يقول الله سميع بصير عليم حكيم نعم بلا سمع ولا هم فيثبتون الإسم دون ما تضمنه من الصفات هذا إلحاد في أسماء الله تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه هذا إلحاد فتسمية الفلاسفة له علة ومبدأ أو عقل تسمية الله عقل كذلك تسمية بعض الخلق بأسماء أو الاستقاق له من أسماء قال العلماء إنه كتسمية الصنم بالعزة من العديد تسمية الآخر بمنات من المنان واللات من الإله فهذا إلحاد في أسمائه سبحانه من الإلحاد في أسماء الله كذلك ملك الملوك إن أحنا عتم عند الله من تسمى ملك الأملاك شاه بمعنى ملك الأملاك ملك الملوك أما الإلحاد في آيات الله آيات الله نوعان آيات الله نوعان آيات كونية وآيات شرعية الآيات الكونية ماذا يراد بها ماذا يراد بالآيات الكونية المخلوقات المخلوقات كلها آيات كونية السماء والأرض وما بينهما وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون وفي النجوم آيات النجوم آيات في السماء وفي الأرض يقول الله وفي الأرض آيات للموقنين ويقول ومن آيات خلق السماء في الأرض ومن آياته يريكم البرق خوفا ومن آيات الليل والنار والشمس والقمر كلها من آياته كل هذه نصوص من شواهد الآيات الكونية. ومن الآيات والنوع الثاني الآيات الشرعية، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات، هنا الآيات
شرعية.
ما ننسخ من آية أو ننسها يتم غلق الآية شرعية. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، من آيات الشرعية. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه آيات. قل إنما الآيات عند الله، المراد بالآيات هنا. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية. الذي يظهر هنا ان المراد انهم يطلبون ايات كونيه، يريدون خوارق. والخوارق في الحقيقه اكثر ما يطلبون، هم يريدون الخوارق الكونيه. والا فقد قراتم ان الخوارق منها خوارق كونيه ومنها خوارق شرعيه. الكلام في الإلحاد، الإلحاد ذمه الله وتوعد أهله في مواضع. قلت إن الإلحاد في اللغة مادة تدل على الميل في سائر تصاريفها، ومنه المنتحب للملجأ الذي يميل إليه، الهارب الخائف اللحم الشق المائل عن السمع القبر. وأما الإلحاد في الشرع فهو الميل عن الحق والصراط المستقيم علما وعملا. فالشرك إلحاد، وهذا فيما أخبر الله به ورسوله إلحاد، تكذيب بالمعاني إلحاد. وظلم العباد إلحاد، ومن يرد فيه به إلحاد بظلم. ولكن غلب أيضا في لسان أهل العلم إطلاق الإلحاد مرادا به معنى خاص وهو جحد، جحد وجود الرب وجحد النبوات. وهذا من إطلاق اللفظ العام على معنى الخاص، ولا شك أنه شر الإلحاد. هذا هو شر الإلحاد، شر الإلحاد الذي يجمع كل حروب الكفر هو إنكار الخالق، إنكار وجود الله. فهذا هل يبقى معه شيء؟ يعني التكذيب بالرسل يمكن يبقى، التكذيب جنس النبوة، التكذيب بالمعاصي يمكن يبقى، لكن التكذيب بالخالق لا يبقى معه. فأصول الإيمان الإيمان بالله، وغاية الكفر بالله تعطيل وجوده. والذي نريد الوقوف معه هنا هو الإلحاد في أسماء الله والإلحاد في آياته. وتقدم أيضا التنبيه على أنواع الإلحاد في أسماء الله، كما قال سبحانه وذروا الذين يلحدون في أسماء. فمن ذلك نفيها تعطيله، جحد أسماء الرب هذا إلحاد فيها، سلب معانيها إلحاد في أسماء الله. الأول طريق الجهمية، والثاني طريق تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، كما تسميه الفلاسفة علة وموجبا بالذات، يعني أن العالم لازم لوجوده. ولهذا قالوا في كتاب العالم وأما الإلحاد في آيات الله وهو المذكور في قوله تعالى إن الذين يلحدون في آيات، فقلنا إن الآيات نوعان، إلحاد في آيات، آيات قولية وآيات شرعية. فمن الأول قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، ومن الثاني قوله تعالى فيه آيات بينات. لا سورة أنزلناها وقرنا وأنزلنا فيها آيات، آيات بينات لعلكم تذكرون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ما نسخ من آية أنزل. فالإلحاد إذن الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بماذا؟ يكون بالتكذيب بها، يكون بالتكذيب بها، بالاستهزاء، بالاستهزاء بآيات الله. وإذا استهزاء عليه آياتنا ولا مدبر كأن لم يسمعها إلى قوله، وإذا علم من آياتنا شيئا، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. من الإلحاد في آيات الله يعني شرعية، نعم، تحريفها لفظا أو معنى كما تقدم إن التحريف نوع من الإلحاد، لكن التحريف إلحاد في آيات الله، والتعطيل إلحاد في أسماء الله، تعطيل نفي في أسماء الرب هو إلحاد في أسماء الله، والإلحاد في أسماء الله يقضي الإلحاد في آيات، يعني كل منهما يستلزم الآخر، تحريفها إما لفظا تغيير أو بحملها على معان لا تحتملها أو معان بعيدة مرجوحة بغير فكرة. أجل مش لكن لا بالمفهوم يعني المعنى الخاص الذي أنا ذكرته أنهم يعني أنهم دهلية جاهدونه، لكن قولهم يستلزم. أما الآيات الكونية فالإلحاد يكون يمكن أن يقال إلحاد الآيات الكونية يمكن أن يتناول مثلا إنكار دلالتها على الخالق وحكمته وعلمه، وهذا يتضمن إيه؟ يتضمن جهل وجود الخالق، هذا إلحاد في آيات الله الكونية. والله تعالى ذكر إن الذين يلحدون في آياتنا يحتمل، والله أعلم، والله أعلم بالصواب، يحتمل الآيات الكونية ويحتمل الآيات الشرعية، وإن كان هو عندي فيما يظهر إنه أظهر في الآيات الشرعية، ولكن أيضا الآية جاءت بعد قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ولبس هذه النصوص هي آيات، قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار إلى قوله ومن آياته وعليكم السلام أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء. ثم قال إن الذين يلحدون في آياته، يمكن أن يكون بإنكار حكمة خلقها، إنكار الحكمة من خلقها، يعني كمن يقول يعني هذه المخلوقات أو بعض هذه المخلوقات مثلا يعني ليس له، ليس لخلقه فائدة وليس له معنى، يعني عبث.
الشيخ بالنسبة للآية من الذين يلحدون في آياتنا لما حملناها على الشرعية مع أن الآيات التي قبلها ورعدها يعني في الكونية،
لا ما بعدها هذه دستها وبعدها
قال تعالى بعدها إيه
بعدها اعملوا من شئتم إنه بما تعلمون إن الذين كفروا بالذكر
لما جاء الذكر مستمر،
لا بس هو الإلحاد في آيات الله هو أكثر، يعني يعني أظهر الإلحاد في آيات الله التكذيب والاستهزاء، هذا هو هو ولو قيل في العموم، لكن يظهر إن هذا هو الأمر، لو قيل بالعموم ما خلص يشمل هذا وهذا. لأن المخاطبين أكثرهم يعني إنما تكذيبهم وإنكارهم ليس للآيات الكونية إنما التكذيب والإنكار والمعارضة ذلك الآيات الشرعية للقرآن. إن هذا إلا قول البشر. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. ولو رجعت لأقوال المفسرين فيما يظهر فإذا لا يكاد يذكرون إلا الآيات الشرعية. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذا تهديد بذكر العلم، بذكر علم الله واطلاعه عليه. والله تعالى يذكر العلم لينبه به على الجزاء ثوابا أو عقابا. لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير. هل يقتضي أن تهديد الملحدين بماذا؟ بالإلقاء في النار. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئت. وهذا أمر تهديد لا تخيير وإباحة. إذن فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله ولا في آية. أما غيرهم من طوائف الضلال فهم واقعون في الإلحاد في أسماء الله وفي في الإلحاد في أسماء الله وآياته. بالتحريف والتعطيل والتكييف أو التمثيل. إذا مذهب أهل السنة والجماعة يقوم كما تقدم على ثلاثة أصول: إثبات ما يستحقه الرب تعالى بإثبات الكمال وهو مستحق لكل كمال، وتنزيه تعالى عن كل نقص. الثاني ونفي العلم بالكيفية كما تقدم. فمذهبهم يرتكز على قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على حد ما مذهب المذهب الحق في أسماء الله وصفاته جار على حد هذه الآية وعلى موجبها ومقتضاها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خذ الفضل بها وهو السميع البصير. دائما يذكر أهل العلم هذه الآية عند تقرير مذهب أهل السنة، لأن هذه الآية بل هي بعض آية قد اشتملت على بيان الحق في بلي أسماء الله وصفاته، دلت على المذهب الحق ورد الباطل، فدلت على أنه تعالى موصوف بالصفات على إثبات الصفات وأنه سبحانه وتعالى تقوم بالصفات وله أسماء منها السميع والبصير، وله صفات منها ما دل عليها لا يستثمان من السمع والبصر، مع كما تدل على نفي مماثلته تعالى للمخلوقات، فليس له مثل، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ليس كمثله. إذن فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه، فيها رد على أهل التشبيه الذين يقول له سمع كسمع وبصر كبصر تعالى الله، بل هو تعالى ليس كمثله. و وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، إنها دلت على إثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفة السمع والبصر. وبرد هذين الباطلين يبقى الحق خالصا، وهو إثبات الصفات له تعالى التي وصل بها نفسه ووصله به بها رسوله عليه الصلاة والسلام مع نفي ممثلته للمخلوقات. فبدأ أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون له الصفات إثباتا بلا تثبيت، وينزهونه عن النقائص تنزيها تنزيها بلا تعطيل، فلا يفرطون في التنزيه كما فعل المعطلة، ولا يفرطون في الإثبات كما فعل المعطلة. وهذان المعنى يعني الأصلان الإثبات والنفي موجودان في القرآن كثير، اثنان لا يجمع في موضع واحد بين النفي وبين الإثبات في القرآن كثير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، صفات الفعلية الكورة بكثرة في القرآن، سواء مجيء غضب رضا، كلها تدل على ما دلت عليه هذه الآية في جانب الإثبات. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمن هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا الله أندادا كما يأتي قريبا، هي تدل على ما دلت عليه هذه الآية في جانب نفي التبديل، ليس كمثله شيء. وقوله تعالى ليس كمثله شيء نفي لأي نوع التبديل، أليس قد تقدم لنا أن التمثيل نوعان؟ تمثيل الخالق بالمخلوق، تمثيل المخلوق بالخالق. والسؤال، هذه الآية تدل على أي، على نفي أي النوعين؟
خالق
والمخلوق. تدل على
كلاهما يشاء.
تدل على نفي. أنتم ما تقرأ يعني أنتم تقرؤون بدون أن تتدبر، بس كيف تجيبون بدون تدبر؟ إذا أردت أن تنفي